وأيضا هنا تنبيه فيما ذكر أمس، قال فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة، قال عطاء التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب. فقد وهم الإمام النووي رحمه الله تعالى عطاء، وهم عطاء بن أبي رباح، والسبب قال هي سودة وليست صفية. قال رحمه الله تعالى باب الوصية بالنساء. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيم وكسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. استوصوا بالنساء خيرا. وزاد في رواية لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. في هذا الحديث فيه الوصية بالنساء، والمرأة لو تقرأ عن حالها في الجاهلية لرأيت أنها كانت مظلومة جدا، وكانت تحتقر وتهان، وهي عبارة عن سلعة يتلاعب بها من شاء متى ما شاء. فمثلا زوجة الأب، زوجة الأب إذا مات أبو هذا الرجل وكان متزوجا بامرأة أخرى غير أمه، ألقى على وجهها الثوب، وبعد ذلك إن شاء تزوجها، وإن شاء زوجها من شاء ويأخذ ميراثها، والله عز وجل نهى عن ذلك، قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ومنها أيضا البنت المولودة فإنها عرضة للدفن وهي حية، كما قال الله عز وجل وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. أيضا الجارية قد تكون عرضة أن تتاجر بفرجها، كما قال الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا، وكان هذا أول الأمر، كان بعضهم ربما يأمر جاريته أن تذهب من رجل إلى رجل ويعمل بها الفاحشة على أنه يأخذ الأجرة كاملة، فحرم الله عز وجل في الإسلام هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، وأمر بهن خيرا، وقال خلقت من ضلع. الضلع هو العظم الذي في الصدر، ويأتي معوجا خلقة. فأنت إذا أردت أن تقيمه
كسرته، كسرت هذا الضلع، لأن أي شيء يكون معوجا وتريد أن تقيمه غالبا ينكسر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكسرها طلاقها، وكسرها طلاقها. فهب أن هذه المرأة، هذه المرأة، فالزوج يماشيها هكذا، أراد أن يقيمها كسرها، فإذا استمتع بها استمتع بها وفيها عوج، وإن أراد أن يقيمها كسرها، وكسرها طلاقها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي على الزوج أن يساير زوجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النساء ناقصات عقل ودين. الدين تترك الصلاة والصيام إذا جاء الحيض، والعقل فيها قصور، تغلب عليها العاطفة، سريعة الأحكام، سريعة فعل الردود، وهكذا تجد أن فيها قصورا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرادك أن تعايش زوجتك، إن وجدت بها عيوبا فلا بد أن تعايشها وتتكيف معها. وليس معناه أن الرجل تذهب هيبته وتسقط كلمته ولا يكون له شأن في البيت بحجة من أجل أن يعايش زوجته، لا، وإنما هناك أمور تغض الطرف عنها. في بعض الأمور متعلقة بداخل البيت يغض الطرف عنها، يغض الطرف عنها. وهذا حال تلك المرأة التي أخبرت عن زوجها في حديث أم زرع، قالت: زوجي إذا دخل فهد، وإذا خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. قالوا: الفهد ميزته أنه يتغافل وليس مغفلا، ويتناوم وليس نائما، فيحاول أنه يغض الطرف، لكن لو أحد أحس بالخطر على نفسه أو أراد فريسة هجم عليها. وهكذا الزوج ينبغي أن يتغافل عن بعض المواقف، ولا يحسب بالدقيقة، ولا يحسب بالموقف، ولا يحسب باللحظة، وإنما هناك أمور تمشي، إلا أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز للزوجة أن تتجاوزها، كالجرح في شخصية الرجل، أنه مثلا ليس له قيمة، ليس له قدر، تتكلم عليه بكلام جارح أمام أولادها، فله الحق الرد، وقد يكون ردا قويا وشديدا عليها. ولهذا أتبع المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثاني وله متعلق، قال: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره. لا يفرك أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كره منها سلاطة اللسان أو شيئا، كره منها شيئا من الكسل، أو كره منها شيئا من الثرثرة، تكون كثيرة الكلام، فليتذكر أنها تقوم الليل وتواظب على صيام الاثنين والخميس، وتبقى مع زوجها في الشدائد إلى آخره. فلا يفرك، لا يبغض الزوج من زوجته. فإن كره منها بعض الأخلاق، هناك بعض الأخلاق التي تدعوه أن يبقى معها، وهذا كله لبقاء العلاقة الزوجية بين الزوجين. فالزوج عند أن يعايش زوجته فإن هذا يكون أدوم للعلاقة الزوجية، بخلاف ما يحصل عند بعضهم، سرعان ما تأتي المشاكل وتأتي كلمات الطلاق، مع أنه ليس كل من طلق صار مخطئا، ففي بعض الأحيان قد يقدر الله سبحانه وتعالى، وهذا قد وقع في زمن الصحابة رضي الله عنهم، منهم من طلق ومنهم من طلب من طلبة الطلاق، طلبة الخلع كمريم ومريم المغالية بالميم المغالية، وكفاطمة بنت قيس وغيرهما، وهذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فبقي لنا من كتاب الرضاع باب واحد بإذن الله تعالى نكمله غدا، وربما نذكر بعض الأمور فيما يتعلق بالرضاع، وهذا يكون الخاتمة غدا بإذن الله تعالى.